تكلمنا في اللقاءين السابقين عن بعض عوارض الأهلية، عرفنا فيها الأهلية وقلنا ما تعريفها، ما تعريف الأهلية، تعريف الأهلية تعريف الأهلية يا أخوان. ما في كل ولا واحد
ما تعلق بالأسباب والشروط.
الأهلية في اللغة قلنا إنها بمعنى الصلاحية، نقول هذا أهل لكذا أي صالح له، وهي صلاحية الإنسان لثبوت الحقوق له والواجبات عليه. هذا التعريف يشمل أهلية الوجوب وأهلية الأداء. قلنا إن أهلية الوجوب هي صلاحية الإنسان لثبوت الحقوق له، وأهلية الأداء هي صلاحية الإنسان لصدور الأفعال منه على وجه يعتبر شرعا. وتنقسم إلى قسمين، أهلية وجوب، الأهلية تنقسم إلى أهلية وجوب وأهلية أداء، وكل من أهلية الوجوب والأداء تنقسم أيضا إلى قسمين، أهلية وجوب كاملة وأهلية وجوب قاصرة، وأهلية أداء كاملة وأهلية أداء قاصرة. قلنا إن هذه الأهلية أو الصلاحية التي تكون في الإنسان لترتب الحقوق له وترتب الواجبات عليه يعرض لها عوارض. هذه العوارض قسمها العلماء إلى قسمين، عوارض سماوية وعوارض مكتسبة. من العوارض السماوية قلنا الجنون والإغماء والنوم والصغر والعتر، ومن العوارض المكتسبة السكر والجهل. هذه عوارض أو بعض أقسام عوارض الأهلية، سواء منها المكتسبة أو السماوية. تكلمنا فيما تقدم على عارضين من هذه العوارض في اللقاءات الأخيرة، وإلا حينما كنا نتكلم في الأشباه والنظائر قد استوفينا أكثر العوارض التي تعرض للإنسان، وهذا يعتبر بالنسبة لنا نوع من الإعادة لأنها أتت في القواعد الأصولية. فتكلمنا عن النسيان على النار، وتكلمنا عن الصغر، وبعد ذلك اليوم نتكلم إن شاء الله عن عارض الإغماء. والإغماء هو فقد الحس والحركة، الإنسان يكون صحيحا، وإذا كان صحيحا يدرك ويحس بما يحيط به من التصرفات، سواء بالبصر، حاسة البصر أو حاسة السمع أو حاسة الشم أو حاسة الذوق أو حاسة اللمس. لكن إذا أغمي عليه فقد الحس والحركة والإدراك، ومعناها بالاصطلاح تعطل العقل، القوى العقلية المدركة عن الإدراك، حيث أن الإنسان إذا أغمي عليه يصبح غير مدرك، لا يدرك، قواه العقلية غير مدركة أو غير موجودة للإدراك أو لا تمكنه من الإدراك. طبعا هناك النوم والإغماء فرق بينهما أو بينهما فروق. النوم حالة طبيعية تعرض لكل إنسان، ولذلك الشخص الذي لا ينام يعتبر مريضا، بينما الإغماء حالة مرضية، إذا عرضت الإنسان يعتبر المغمى عليه مريضا. النائم إذا نبه انتبه والمغمى عليه إذا نبه لا ينتبه. النوم ما يعتبر حدث وناقض الوضوء على كل حال. صفات من صفات النائم يعتبر نومه فيها ناقضا للوضوء، وهو إذا نام مضطجعا غير ممكنا لمقعده على الأرض. أما إذا نام ممكنا مقعده على الأرض فإنه لا يعتبر حدثا. أما الإغماء فإنه يعتبر حدثا على الإطلاق، لأن الإغماء يسبب فقد العضلات وفقد القوى المدركة على حفظ الإنسان. النوم مهما كان لا يسقط الواجبات التي تكون على الشخص، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أما الإغماء فإنه يتنازعه أمران، أحيانا يشابه الجنون وإذا شابه الجنون أخذ أحكامه، وأحيانا يشابه النوم وإذا شابه النوم أخذ أحكامه، وإن كان العلماء يختلفون في حد المشابهة. فبالنسبة للصلاة اختلفوا، قالوا إذا أغمي عليه 5 صلوات زيادة على 5 صلوات يعني يوم وليلة، ما زاد عليها يعتبر إغماء ممتدا لا يقضي الصلاة فيه، وأما ما كان في 5 صلوات وأقل فإنه يقضي الصلاة فيه. ومنهم من قال لا، الاعتبار بالامتداد بعدد الصلوات، على معنى إذا نام عن 6 صلوات إذا أغمي عليه عن 6 صلوات لا يقضي، وإن كان عن 5 يقضي. وأما الصيام فاختلفوا فيها أيضا على خلاف كبير، منهم من قال إنه لا يعتبر عذرا الإغماء ولو أغمي عليه الشهر كاملا. استدلوا على هذا بآثار عن الصحابة رضي الله عنهم. علي رضي الله عنه أغمي عليها 4 صلوات ثم بعدما أفاق قضاهن، وعمار بن ياسر أغمي عليه 5 صلوات فلما قام قضاهن، وعبد الله بن عمر رضي الله عنه أغمي عليه 3 أيام فلما أفاق لم يقضي 3 أيام. فهذا دليل من أقوال الصحابة وأفعالهم رضي الله عنهم على أن النوم إذا شابه الجنون أخذ أحكامه. الإغماء إذا شابه الجنون أخذ أحكامه، وإذا شابه النوم أخذ أحكامه. فإن الإنسان ينام يوم أو يوم وبعض اليوم الآخر، أو قد ينام يومين. ولذلك ابن عمر لما أغمي عليه 3 أيام لم يقضي ما فاته من الصلاة. الإغماء حالة مرضية، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم غير معصوم منه لأن أغمي عليه. وأما الجنون فالأنبياء معصومون منه، والله سبحانه وتعالى يقول في حق نبينا: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. إذن الإغماء أمر يتنازعه طرفان متشابهان ومتقابلان، أحدهما النوم والآخر الجنون. ومن أحكام الشريعة الإسلامية أنه يعطى فيها الشبيه حكم الشبيه، والنظير حكم النظير، والمثيل حكم المثيل. فإذا شابه الإغماء الجنون أخذ أحكامه، وإذا شابه النوم أخذ أحكامه. ونحن تكلمنا فيما تقدم حينما تكلمنا عن الجنون، فيما تقدم حينما قلنا في الأشباه والنظائر، قلنا إن أقوال المجنون كلها غير معتبرة ولا يترتب عليها عدل. فلو باع المجنون أو اشترى، أو النائم لو باع واشترى أو تزوج أو طلق أو قذف أو سب أو لعن، هل يترتب على أقواله شيء؟ لا يترتب على أقوال المجنون شيء. أهلية الوجوب قلنا إنها ثابتة له للمجنون، لأن مناط أهلية الوجوب ما هو؟ الدمة، والدمة باقية للشخص منذ أن يولد حتى يتوفاه الله، بل إن بعض العلماء ذهب إلى أن الدمة تثبت للإنسان وهو جنين، وتثبت للإنسان بعد وفاته، حيث إذا بقي عليه دين يكون متعلقا بذمته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. فذهب كثير من العلماء إلى أن الذمة ثابتة للإنسان منذ أن يكون جنينا، وتثبت له حتى بعد الموت. أما أهلية الوجوب الأداء فمناطها مناطها العقل. ولذلك قلنا فيما تقدم أن من شروط التكليف فهم الخطاب، العقل وفهم الخطاب. ولذلك اختلف في الصبي المميز غير البالغ باعتباره يعقل ويفهم الخطاب، هل هو مكلف وإلا غير مكلف، وحصل النزاع فيه وفي كثير من مسائله. قلنا فيما تقدم إن أقوال المجنون وأقوال النائم غير معتبرة، يعني لا يترتب عليها أحكام. فلذلك لو باع واشترى أو تصدق أو طلق أو أوصى أو وهب وهو نائم أو وهو مجنون أو وهو مغمى عليه، لا أثر لهذه الأقوال على الإطلاق. وأما الأفعال فإن الأفعال كما قلنا لا تصح من المجنون، العبادات لا تصح من المجنون، لأن شرط التكليف العقل وفهم الخطاب، والمجنون غير عاقل ولا فاهم للخطاب، فلذلك لا تصح العبادات منه لو أداها غير صحيحة منه، إلا ما كان من العبادات متعلقا بالمال، فهذا لا يحتاج إلى عقل ولا إلى فهم خطاب، وإنما هو من باب ربط الأحكام بأسبابها. وجود المال يوجب الزكاة، وإذا ارتبطت الأحكام بأسبابها لا يحتاج فيها إلى عقل ولا إلى فهم خطاب. فأقوال المجنون أو المغمى عليها والنائم باتفاق أنها غير معتبرة ولا يترتب عليها من الآثار شيء. أما أفعاله فما كان في حق الله سبحانه وتعالى إذا كان مجنونا فلا يطلب منه شيء، لأن شرط التكليف هو العقل وفهم الخطاب، والمجنون غير عاقل وغير فاهم للخطاب. وأما أفعاله التي تتعلق بحقوق الآدميين فما صدر من مجنون أو من نائم أو من مغمى عليه فهي موجبة للضمان دون العقوبة، ضمان دون العقوبة. فلو قتل إنسان مغمى عليه أو مجنون أو نائم، قتل إنسان، المجنون قد يقتل عمدا والصبي قد يقتل عمدا، لكن عند الصبي والمجنون خطأ، ديته على عاقلته إن وجدت، وكفارته عليه عند من يوجب الكفارة في قتل المجنون والصبي والمغمى عليه. فما كان يوجب عقوبة بدنية أو يوجب حدا أو قصاصا فلا يؤاخذ المغمى عليه فيه بشيء، كما أن المجنون لا يؤاخذ ولا يعاقب بشيء من العقوبات البدنية، فلا قصاص ولا حد ولا تعزير، لا المجنون ولا المغمى عليه ولا النائم. أما ما يتعلق بالضمان فمن حكمة الله سبحانه وتعالى أن ربط الأحكام بأسبابه، وإتلاف أموال الناس لو لم يضمن المجنون أو النائم أو المغمى عليه أو الصغير لأدى ذلك إلى فساد عظيم، لكن كان من حكمة الشارع أن جعل حقوق الآدميين مبنية على المشاحة وعلى ربط الأحكام بالأسباب. فإذا أتلف المجنون مال شخصه أو أتلف نفسه فيجب عليه ضمانه. إن كان مالا فضمانه في ماله، وإن كان نفسا أو ما زاد على ثلث الدية فإن كانت له عاقلة فالضمان على العاقل، وإن لم يكن وما يجب من كفارات تكون في ماله عند من يوجب الكفارات على المجنون وعلى الصبي. وأما الضمان المال فهو متعلق بماله، فكل تصرف يصدر من المغمى عليه، حيث قلنا إن ما يصدر من المجنون أو من الصبي أو من النايم من إتلافات تتعلق بالأموال فهي متعلقة بأموالهم، لأن هذا من باب ربط الأحكام بالأسباب، وربط الأحكام بالأسباب لا يشترط فيه أن يكون مكلفا ولا عاقلا ولا يفهم الخطاب، بل النائم لو انقلب على شخص بجواره وقتله فإنه يجب عليه ديته على فتجب ديته على عاقلته إن كانت، وإلا ففي ماله. وعند من يوجب الكفارة يوجب الكفارة في ماله، فالمغمى عليه حيث يتنازعه طرفان، والشريعة الإسلامية مبناها على إعطاء الشبيه حكم الشبيه والمثيل حكم المثيل والنظير حكم النظير، فإذا شابه المغمى عليه المجنون أخذ أحكامه، وإذا شابه المغمى عليه النائم أخذ أحكامه. وذكرنا الخلاف عن الصحابة رضي الله عنهم وما ورد عنهم من آثار تدل على ما قيل من التفصيل. فعلي أغمي عليه أربعة فروض فصلنا، وعمار خمسة فروض فصلنا، وابن عمر ثلاثة أيام بلياليهن ولم يعد الصلاة. وهذا في الواقع يستأنس به ويدل على أن النوم قد يكون يوم وقد يكون يصل إلى اليومين، لكن ثلاثة أيام لا يستمر النوم بحيث يصل إلى ثلاثة أيام. ولذلك لم يكفي عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما فاته في الثلاثة الأيام من الصلاة، لأنهم ألحق حينئذ الإغماء بماذا؟ في الجنون. وإذا ألحق في الأحكام طبعا، وإذا ألحق في الأحكام بالجنون أخذ مثل أحكام المجنون، والمجنون لا يلزمه قضاء الصلاة لأنه غير مخاطب بها وقت جنونه. أما النائم فإنه مخاطب بالصلاة. وهل الخطاب القضاء قضاء الصلاة بأمر جديد بالنسبة للمصلي ولا بالأمر السابق؟ في خلاف بين أهل العلم، ولا يترتب على هذا الخلاف أثر، لأن إذا قلنا بوجوب المكلف في أداء الصلوات التي فاتته، سواء كان هذا الوجوب بالأمر الأول أو بأمر جديد لا يترتب عليه أثر، ويعتبر الخلاف حينئذ لفظيا، لأن الخلاف الذي لا يترتب عليه أثر يعتبر خلافا لفظيا. فالمغمى عليه يتنازعه أمر الجنون ويتنازعه النوم، وإذا شابه المغمى عليه وفقد الحس والحركة وبالغت المدة حدا يشابه المجنون أخذ أحكامه. وإن كان للعلماء تفصيل فيما يتعلق بالصيام، من العلماء من ذهب إلى أن لو أغمي عليه الشهر كاملا فإنه إذا أفاق بعد ذلك يجب عليه أن يفطر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة في المغمى عليه هل هو مكلف أم لا؟ قال الإمام أحمد: وقد سئل عن المجنون يفيق يقضي ما فاته من الصوم، فقال: المجنون غير المغمى عليه.
نعم، الإمام أحمد رحمه الله سئل عن المجنون إذا أفاق هل يقضي ما عليه من الصوم، هل يقضي ما عليه من الصوم؟ فقال: لا، المجنون لا يقضي ما فاته من الصوم لأن المجنون مرفوع عنه القلم. هذا الكلام يفيد على أن المغمى عليه غير المجنون. وطبعا هذا ليس على إطلاقه، بل يقال إن الأمر فيه تقسيم، فإذا شابه المغمى عليه المجنون أخذ حكمه، وإذا شابه النائم أخذ حكمه.
فقيل له: لأن المجنون رفع عنه القلم. قال: نعم. قال القاضي: فأسقط القضاء عن المجنون وجعل العلة فيه رفع القلم، فاقتضى أنه غير مرفوع عن المغمى عليه.
نعم، قول الإمام أحمد في المجنون أنه مرفوع القلم عنه حينما سئل عنه وقال لا يقضي الصوم وعلته رفع القلم عنه، يدل بهذا بدلالة المفهوم على أن المغمى عليه غير مرفوع القلم عنه، وهذا لعله في حالة يكون المغمى عليه فيها مشابها للنائم. وأما إذا شابه المغمى عليه المجنون فإنه يأخذ حكمه.
وهذا أشبه بأصلنا، حيث أوجبنا الصوم على الحائض مع استحالة الفعل منها، بمعنى ثبوت الوجوب في الذمة. انتهى.
نعم، يقول تكليف المغمى عليه وهو متعذر منه القيام بهذا العمل لوجود المانع هذا العارض من العوارض السماوية الذي عطله عن الحركة والإدراك، إذا قلنا أنه مكلف ويجب أن يقضي ما عليه، يقول هذا مشابه للأصل الذي نقول به في الحائض والنفساء، فإنهما مكلفتان بالصيام وموجه الخطاب إليهما، مع أن فيهما مانع شرعي يمنع من صحة صيامهما، لكن هذا المانع سبب في تأجيل العبادة حتى يزول المانع، فكذلك الأمر في الإغماء، الإغماء سبب في تأجيل العبادة عن المغمى عليه حتى يوفيك. وهذا كما قلنا فيما إذا كان الإغماء عليه قريبا من النوم أو يساوي ما ينامه الإنسان في الحالات الطبيعية.
قلت: المغمى عليه يتردد بين النائم والمجنون، فبالنظر إلى كون عقله لم يزل بل ستره الإغماء فهو كالنائم، ولهذا قيل إنه إذا شمم البنج أفاق، وبالنظر إلى كونه إذا نبه لم ينتبه يشبه المجنون.
نعم، هو هناك الفوارق التي ذكرت لكم فيما تقدم بين المغمى عليه وبين النائم. قلنا إن النوم حالة طبيعية والإغماء حالة مرضية عارضة، والنائم إذا نبه انتبه، والمغمى عليه إذا نبه لم ينتبه، والمغمى النائم لا تسقط عنه العبادة بحال، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة إلا ذلك. أما المغمى عليه فإذا شبهه فيأخذ حكمه، وإذا شابه المجنون يأخذ حكمه. والنوم كما قلنا لا يعتبر حدث في كل حالة، وبينما الإغماء يؤدي إلى استرخاء عضلات الإنسان ويعتبر حدثا في كل حالة.
وكذلك اختلفوا في الأحكام المتعلقة به، فتارة يلحقونه بالنائم وتارة بالمجنون، والأظهر إلحاقه بالنائم والله أعلم.
هو كما قال المؤلف اختلفوا في أحكامه، فتارة يلحقونه بالمجنون وتارة يلحقونه بالنائم. هم لا يلحقونه إلا إذا شابهه، إذا شابه المجنون ألحقوه بالمجنون، وإذا شابه النائم وكان الإغماء عليه فيما جرت عادة النائمين بالنوم فيه ألحقوه بالنائم، فالأمر فيه تفصيل، ما شابه الشيء يعطى حكمه، والأمثال تلحق بأمثالها، والأشباه تلحق بأشباهها، والنظائر تلحق بنظائرها.
إذا تقرر هذا فهنا مسائل تتعلق به، منها قضاء الصلاة والمنصوص عن الإمام أحمد في رواية صالح وابن منصور وأبي طالب وبكر بن محمد لزوم القضاء إلحاقا له بالنائم.
نعم، الصلاة إذا شابه النائم، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم، علي بن أبي طالب صحابي، وأمرنا بالأخذ بسنته، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، أغمي عليها 4 صلوات ثم قضاهن. عمار بن ياسر أغمي عليه 5 صلوات فقضاهن. عبد الله بن عمر رضي الله عنه وهو أشد اتساء من أشد الصحابة رضي الله عنهم اقتداء واتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم، حينما أغمي عليه 3 أيام لم يقضهن. وهذا من باب الحاك الأشباه بالأشباه والنظائر بالنظائر والأمثال بالأمثال. فهنا ألحق بأحكامه إذا زاد على النوم الطبيعي الذي يحصل للناس في غالب الحالات أخذ أحكام الجنون.
ولنا قول لا قضاء عليه إلحاقا له بالمجنون.
هناك قول آخر في مذهب الحنابلة لا قضاء عليه إلحاقا له بالمجنون، وهذا فيما إذا شابه المجنون وصل حد الإغماء إلى حد لا ينامه الإنسان في العادة الطبيعية.
ومنها إذا نوى الصوم ليلا ثم أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه. وفي المستوعب خرج بعض أصحابنا من رواية صحة صوم رمضان بنية واحدة بأنه لا يقضي من أغمي عليه أياما بعد نيته المذكورة.
نعم، النية في صيام شهر رمضان هل يحتاج كل يوم إلى نية مفردة وكل يوم يعتبر عبادة منقطعة عن الأيام الأخرى، وإلا شهر رمضان كله يكفي فيه نية واحدة؟ خلاف المالكية يرون أن رمضان عبادة متصلة ومترتب بعضها على بعض، ولذلك يكفيها نية من أول
الشهر.
من أول الشهر، فإذا نوى في أول الشهر بشرط أن لا ينوي قطع هذه النية، وهو ما يسمى باستصحاب حكم النية. فإذا استصحب حكم النية صح صيامه جميع الشهر بنيته في أوله بشرط أن يستصحب حكم النية بأن لا ينوي قطعها. ومن العلماء ومنهم الحنابلة رأوا أن كل يوم عبادة مستقلة تحتاج إلى نية، وهو عند الحنابلة في خلاف، قول من أقوالهم أنه يكفيه فيه نية من أول الشهر. فإذا قيل بهذا القول وأنه يكفي فيه الصيام نية من أول الشهر ثم صام، ذكر المؤلف الأقوال في هذا.
وإذا لم يصح الصوم لزمه قضاؤه في أصح القولين.
إذا لم يحكم بصحة الصوم وأعطي أحكام النائم يصح صومه ولا ما يصح صومه؟ النائم إذا نام النائم بعد النية، سواء كنا في اليوم الأول أو في الأيام المتأخرة عند من يقول بأن رمضان يكفي فيه نية واحدة، فإذا نوى في اليوم الأول أو في اليوم الثاني أو الثالث، وقد نوى في اليوم الأول ثم نام، هل يصح صيامه ولا ما يصح؟ يصح صيامه. نعم.
وهذا مشكل، فإنه إن ألحق بالنائم فإنه يصح صومه ولا يلزمه قضاء.
نعم، يقول هذا القول اللي هو أنه يلزمه القضاء فيه إشكال. ما وجه الإشكال؟ يقول نحن إن ألحقناه بالنائم فالنائم على سواء نام طوال يوم كامل أو عدة أيام، إذا قلنا بأن صيام عدة أيام يكفي فيها نية واحدة، فلو نام عدة أيام على قول من يقول أن رمضان أو بعض يكفي فيه نية واحدة ونام عدة أيام صومه يعتبر صحيح. فإذا ألحقناه بالنائم وقد قلنا إن النائم صيامه صحيح، كيف نقول يجب عليه؟ كيف نقول يجب على المغمى عليه القضاء؟ هذا مشكل صحيح كما قال المؤلف. بل إذا ألحقناه بالنائم وحيث إن النائم صيامه صحيح وقد تقدم نية لا يقضي، حيث أن حكمنا بأن صيامه صحيح.
وإن ألحق بالمجنون فإنه لا يلزمه قضاء.
نعم، إن ألحقنا المغمى عليه بالمجنون المجنون لا يلزمه لأنه لا يلزمه أداء، وإذا لم يلزمه الأداء لم يلزمه القضاء.
ومنها لو باع شيء لو باع شيئا أو اشترى فأغمي عليه في المجلس. قال أبو محمد المقدسي: قام أبوه أو وصيه أو الحاكم مقامه وجعله كالمجنون.
نعم، لو باع إنسان شيئا أو اشترى وأغمي عليه في المجلس، ماذا يريد أن يثبت هنا المؤلف يا أخوان؟
خيار
المجلس. يبيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكان
جميعا.
فإذا باع شيئا واشتراه أو اشترى شيئا فأغمي عليه في المجلس. قال أبو محمد المقدسي بن قدامة عليه رحمة الله: قام أبوه مقام. ومعنى قيام أبوه مقام أنه تثبت عليه
الولاية.
تثبت عليه الولاية. لو ألحقناه بالنائم هل تثبت عليه الولاية؟ لو ألحقناه بالنائم لا تثبت عليه الولاية، وإنما الذي تثبت عليه الولاية حينما نلحقه بماذا؟ بالمجنون. فقال أبو محمد هنا، قال يقوم أبوه أو وصية أو الحاكم مقامه فجعله ملحق بالمجنون وتثبت الأحكام عليه حينئذ بالولاية، لأن الشخص ما أن يتصرف عن نفسه أو يتصرف عن غيره.